أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني في كيفية اختلاف الوجود والرابط والمستقل. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى انقسام الوجود إلى مستقل ورابط وما يترتب على هذا الانقسام من أحكام وشؤون للوجود الرابط، ذكر منها 5 أمور، أراد أن يبين النسبة بين الوجود المستقل والوجود الرابط. يظهر من كلام لصدر المتأله في الأسفار أن إطلاق الوجود على الوجود المستقل والوجود الرابط بالاشتراك اللفظي، وقد وقع هذا موقعا للإشكال عند أتباع الحكمة المتعالية، حيث أن أكثرهم ذهبوا إلى أن الوجود المستقل والرابط نحوان من مطلق الوجود، والوجود مشترك معنوي بين أفراده وجزئياته، فإذ يكون بين الوجود المستقل والوجود الرابط ما بين موجود وموجود من الاشتراك في معنى الوجود، فالقول بأن الوجود يطلق عليهما بالاشتراك اللفظي أمر غير مقبول. لذلك ارتكبوا التأويل في كلامه وحملوا كلامه على إرادة مطلق التباين بمعنى التباعد والتنافر بين المرتبتين من الوجود، بمعنى أنهما وإن كانا مرتبتين من مطلق الوجود إلا أن بينهما كمال التباين، بحيث يكون لهذا حكم يكاد يكون كالمقابل لحكم المرتبة الأخرى، وليس مراده التباين الماهوي أو ما يوجب كون الوجود الرابط مباينا في حقيقة الوجود وواقعه لحقيقة المستقل الوجود المستقل. لذلك السيد العلامة قدس الله نفسه أولا أراد أن يحرر محل الخلاف في هذا الفصل، ما هو نوع الاختلاف بين الوجود المستقل والوجود الرابط؟ هل هو اختلاف نوعي بمعنى أن الوجود الرابط وهو معنى قائم بالطرفين هل يمكن أن ينسلخ عن هذا الشأن فيتعلق به اللحاظ الاستقلالي أو لا يمكن؟ وهل المستقل الوجود المستقل وهو مستقل في المفهومية هل يمكن أن ينسلخ عن هذا الشأن فيعود معنى رابطيا رابطا قائما بشيء آخر أو لا يمكن؟ سيد يقول الصحيح أنه لا اختلاف نوعيا بينهما، بمعنى أن الوجود المستقل قد يكون رابطا والرابط قد يكون مستقلا، والدليل على ذلك ما سيذكر في باب العلة والمعلول، من أن حقيقة العلية لا بد أن تكون ذات العلة، بمعنى أن الشيء ما لم يكن بنفس ذاته يفيض ويعطي الوجود فهو ليس بعلة، والمعلول ما لم يكن بذاته مستفيضا آخذا للوجود فهو ليس بمعلولا، بمعنى أن المعلول هو عين الربط وليس شيئا له الربط، والعلة هي عين العلية وليست شيئا لها العلية، فوصف العلية ليس وصفا زائدا على الذات بل هو متحد بالذات. غاية الأمر أن مفهوم العلية يكون نسبته إلى العلة نسبة الزوجية إلى الأربعة عليكم السلام ورحمة الله، فكما أن الزوجية لا تحتاج في انتزاعها إلى ملاحظة أمر خارج عن الأربعة، كذلك العلية لا تحتاج في انتزاعها من العلة من حقيقة العلة إلى ملاحظة أمر غير ذات العلة، فيكون لذات العلة اتحاد مع مبدأ العلية، بمعنى أن مبدأ فيضان المعلول ذات العلة بما هي هي من دون حيثية زائدة انضمامية أو انتزاعية. كذلك المعلول ما لم يكن بذاته معلولا فهو ليس بمعلول، بل العلية تنسب إليه بالعرب. وبيان ذلك أن العلية وهي مفهوم إضافي له طرفان، يكون منسوبا إلى العلة ومنسوبا إلى المعلول، هذا الوصف ليس هو الذي عليه المدار في أحكام العلة والمعلول، حيث يقال العلة متقدمة على المعلول والمعلول متقدم على العلة. هذه العلية، هذا المفهوم بما هو مفهوم، نسبته إلى كلا الطرفين نسبة واحدة، بل هو من المفاهيم المتضايفة، يعني المفاهيم الإضافية التي لا تتعقل من دون تعقل الطرفين. فلا يكون للعلة تقدم على المعلول في وصف العلية، ولا للمعلول تأخر عن العلة في وصف المعلولية، بل اتصاف المعلول بالمعلولية مقارن لاتصاف العلة بالعلية، ولا تقدم لأحدهما على الآخر، وإنما التقدم لذات العلة بما هي شيء يفيض. بمعنى أننا إذا لاحظنا هذه الذات ولاحظنا كمالها وأنها بحيث يفيض عنها المعلول، هي بهذا الوصف متقدمة على المعلول، لأن المعلول ليس إلا الذات التي تستفيض من العلة. إذن حكم الوصف غير حكم واقع العلية، واقع العلية فيه تقدم وتأخر، أما وصف العلية فليس فيه تقدم ولا تأخر. إذن ننتقل إلى واقع العلية. المعلول ما هو؟ هو ذلك الشيء الذي يفتقر إلى العلة. إذن لابد أن يكون في المعلول جهة افتقار، وفي العلة جهة استغناء وغنى. فلنلاحظ ما هي الجهة الفقرية في المعلول. إن لاحظنا المعلول شيئا له ماهية خاصة، كما لو لاحظنا المشمشة مشمشة، المشمشة لا تحتاج لكي تكون مشمشة إلى غيرها، ولا تحتاج إلى جعل، هي مشمشة جعلت أو لم تجعل، إذن هي من هذه الجهة مستغنية عن كل شيء، فلا يتعلق بها الجعل ولا تتعلق بها العلية، بل العلية تتعلق بوجودها، بمعنى أنها تحتاج لكي توجد إلى علة. خب ننقل الكلام إلى الوجود. الوجود لو كان له ذات مستغنية عن العلة وتحتاج تلك الذات إلى العلة في وجودها، أولا ننقل الكلام إلى وجودها، ثم يتبين أن الذات ليست مجعولة، المجعول هو وجودها، وهكذا ننقل الكلام إلى الوجود. فهل المجعول ذات الوجود أو وجود الوجود؟ إن نقلت الكلام إلى الوجود الثالث انتقلنا معك، وهكذا يلزم التسلسل أو الدور وهو مستحيل. ويتبين أيضا أن كل شيء له ذات مستقلة عن العلة فهو ليس بمجعول. إذن لابد أن يكون الوجود المجعول شيئا لا تقرر له من دون الجعل، بمعنى أن حقيقة الجعل إعطاء الوجود، وإعطاء الوجود ليس إلا بإيجاد الوجود، إيجاد الوجود عين الوجود وليس شيئا آخر، بحيث لو لم تلاحظ العلة لم يكن لهذا الوجود تقرر. فحقيقة الوجود المعطى هو إعطاء الوجود، حقيقة الوجود المرتبط هو الربط بالعلة. فإذا حقيقة المعلول من جهة الوجود ليس إلا ارتباطه بالعلة. وإذا أردنا أن نمثل لهذا الكلام فلنمثل لذلك بالشعاع. حقيقة الشعاع تلك البارقة من النور، هذه البارقة هل هي مستقلة عن النور؟ لو انقطع النور لم يبقى للبارقة تقرر ولا استقلال ولا وجود ولا ثبوت، وإنما يكون للبارقة تقرر إذا ارتبط بالنور. الشعاع حقيقته أنه مرتبط بالنور، وكذلك الظل فإن حقيقته أنه مرتبط بالشاخص. فالظل شيء معنى أنه له وجود، وليس بشيء معنى أنه أن شيئيته قائمة بوجود الشاخص، والمعلول شيئيته قائمة بوجود العلة. القاعدة ما هي التي يستندون إليها في إثبات هذا الأمر؟ أن الجهل لا يجامع الضرورة. كل شيء يثبت لشيء بالضرورة فتلك النسبة ليست مجهولة. فنسبة ذاتيات الشيء إلى الشيء ضرورية، فالذات لا يختلف ولا يتخلف، ذات شيء بين الثبوت له. الإنسان حيوان ناطق، هذه الأمور ليست قابلة للجعل، لا يتخلل الشيء بين الجعل بين الشيء وذاتياته، ولا يتخلل الجعل بين الجنس وفصله، ولا بين الشيء ولوازمه التي تلزمه بما هو موجود أو بما هو هو. فزوجية الأربعة غير مجعولة، ضاحكية الإنسان غير مجعولة. ما الذي يحتاج إلى الجعل؟ اللازم المفارق، يعني العرض المفارق. العرض المفارق هو الذي يحتاج إلى الجعل، لأنه قد يكون وقد لا يكون، نسبته إلى الموضوع بالإمكان. مثل هذا يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى علة. أما الضرورة فهي مناط الغنى عن الجعل. ثبوت الشيء لذاته أمر ضروري، كون المشمشة مشمشة ضروري لا يحتاج إلى جعل، وكون المشمشة فاكهة ضروري لا يحتاج إلى جعل. ما الذي يحتاج إلى جعل؟ كون المشمشة موجودة، لأن نسبة الوجود إليها باعتبار أن الماهية خالية عن الوجود والعدم، نسبة الوجود إليها بالإمكان. حينئذ نقول اتصاف الماهية بالوجود يحتاج إلى جعل. إذن ننقل الكلام إلى الوجود. هذا الوجود ثبوته لذاته يحتاج إلى جعل. هنا يكون السؤال مغلوطا. لما؟ لأن الوجود إذا وجد لا يحتاج إلى جعل، لكن قبل أن يوجد يحتاج إلى جعل، بمعنى أن ضرورة الوجود وثبوت الوجود لنفسه ضرورة ذاتية لا أزلية. هو لا يحتاج إلى حيثية تقييدية في الاتصاف بالوجود، لكنه يحتاج إلى حيثية تعليلية. إذن ثبوت الوجود وكونه مصداقا لمفهوم الوجود يتوقف على جعله. إذن هو لولا الجعل لم يكن مصداقا للوجود. إذن هو لولا الجعل لذات له وجود المعلول. حقيقته هذا المعنى، أنه لولا العلة لم يثبت له ذات، ولم تتقرر له هوية، ولم يكن له معنى من المعاني. نعم، إذا جعل الوجود المعلولي لازمه أن يكون له ماهية خاصة. فإذا أوجد الله المشمشة لازمها أن تكون مشمشة، لازمها أن تكون برتقالة، لازمها أن تكون ماهية. الماهيات لوازم الوجودات، لذلك ينسب الجعل إليها، لكن بالعرب لا بالتبع ولا بالأصالة. لا هي مجعولة بالتبع لأنه ليس عندنا جعلة، ولا بالأصالة لأنها ليست مجعولة. المجعول وجودها، لكن يلزم وجودها أن تكون ماهيته ثابتة، أن تكون ماهيته ثابتة. يعني هذا الوجود لا يكون إلا إنسانا، هذا الوجود لا يكون إلا حمارا، وهكذا. إذا كان الأمر كذلك فهذا الأمر لا يختص بالأعراض، بل يشمل الجواهر أيضا، لأنها مجهولة معلولة. فإذا لا يكون للوجود الجوهري استقلال عن العلة، وليس له هوية مستقلة، حقيقته القيام بالعلة. إذا كان حقيقته القيام بالعلة فإذا هو بالنسبة لعلته وجود رابط، لا استقلال له بنفسه عن علته. وإذا كان وجودا رابط، والحال أن له ماهية ويكون له وجود مستقل بالقياس إلى العرب، إذن الجوهر دليل على ما نقول من أن الوجود المستقل قد يكون رابطا والرابط قد يكون مستقلا. فإن الوجود الجوهرية وجود معلول فهو رابط، وهو جوهري فهو مستقل بالنسبة إلى العرب. إذن اتصاف الأشياء بالاستقلال ليس من جهة علتها، بل من جهة قياساتها إلى بعضها. بعض الأشياء المعلولة بالقياس إلى بعض مستقل، وبعضها بالقياس إلى البعض الآخر رابط، وأما هي جميعا بالقياس إلى علتها فهي وجودات رابطة وأطوار لتلك العلة. من هنا يفرع السيد قدس الله نفسه أمورا ويقول أن المفهوم الذي يؤخذ من هذا الوجود والمقصود بالمفهوم الإشارة العقلية التي ترتسم في الذهن إشارة إلى وجود المعلول أو الجوهر أو العرب، هذا المفهوم ليس له في نفسه إلا الإبهام، لا هو بمستقل ولا هو برابط. فإن لوحظ بالقياس إلى الممكنات الأخرى قد يكون مستقلا وقد يكون رابطا، ولكن إن لوحظ بالقياس إلى علته فهو لا يكون إلا رابطا. إذن اتصاف المفهوم بأنه مستقل أو رابط إنما هو من حيث خاص ومن جهة خاصة، جهة نسبته إلى المعلولات الأخرى تحقق استقلاله أو ربطه، وأما جهة قياسه وقيامه بالعلة فلا يكون الوجود معها ولا المفهوم المأخوذ منه إلا رابطا. وسنوضح ما المراد بالمفهوم هنا عند التطبيق.
وكل وجود هو رابط بلحاظ ومستقل بلحاظ آخر.
لا، الوجود الجوهري والوجود العرضي مستقلان بلحاظ، لكن الوجود الرابط لا. يعني في الواقع عندنا وجود رابط مش قول مطلق، وعندنا وجود رابط بقياس إلى موضوع آخر وهو قياسه ينتهي إلى العلة. نعم. أما الوجود العرضي لا، هو مستقل وهو رابط. الأمر الثاني الذي يذكره السيد مفرعا على ما تقدم أن من الوجود الرابط ما يقوم بطرفين كالنسب في القضايا، قضايا الأهلية المركبة، ومنه ما يقوم بطرف واحد وهو ما يعبر عنه بالإضافة الإشراقية. الإضافة الإشراقية ما يكون فيها المضاف عين الإضافة والتغاير بالتحليل كالمعلول، فإن المعلول في الواقع حقيقته أنه مرتبط بعلته فهو عين الربط بالعلة، فالمضاف هنا عين الإضافة إلى العلة، وهذا النوع من الإضافة يسمى إضافة إشراقية، والاشتراك بينه وبين الإضافة المقولية بالاشتراك اللفظي وليس بالاشتراك المعنوي. نعم، كل إضافة إشراقية ملزومة بإضافة مقولية، لكن هنا إضافتان لا ينبغي الخلط بينهما. فمثلا الإضافة المقولية تتوقف على وجود الطرفين بحيث تكون متأخرة في الرتبة عنهما، فمثلا وجود الإضافة كالأبوة مثلا، الأبوة والبنوة أمران قائمان بالأب والاب، لكنهما متأخران عن الأب والاب لأن هذا عارض وهذا معروض، وللمعروض تقدم على العارض. أما الإضافة الإشراقية فهي ليست متأخرة عن المضاف بل هي مقومة للمضاف، حقيقة المعلول إضافته إلى العلة، فكيف يكون متقدما على الإضافة؟ لا يعقل أن يكون للمضاف بالإضافة الإشراقية تقرر قبل الإضافة لأنه متقوم بهذه الإضافة. إذن هنا فرقان بين الإضافة المقولية والإضافة المشرقية الإشراقية. الإضافة المقولية عارضة، الإضافة الإشراقية مقومة. الإضافة المقولية متأخرة، الإضافة الإشراقية ليست متقدمة ولا متأخرة باعتبار، يعني إذا لحظت بالنسبة إلى الوجود، وهي متقدمة بالنسبة إلى الماهية، يعني كما نقول أن الوجود يتقدم على الماهية في الخارج لأنها لازمة لها. الماهية في الواقع وإن كانت في الذهن معروضة لكن في الخارج شنو؟ عارضة على الوجود، لازم من لوازم هذا الوجود. لذلك بين الوجود والماهية نسبة شبيهة بنسبة الوصف إلى الموصوف، الماهية وصف الوجود شرح الوجود، الوجود إذن هو المتقدم، الإضافة الإشراقية من هذا القبيل، حقيقة الإضافة متقدمة على حقيقة المضاف إن كنت تقصد بالحقيقة الماهية، لأن كل مضاف بالإضافة الإشراقية فله ماهية إذ هو معلول، وكل معلول ذي ماهية كما أن كل ذي ماهية معلول. إذن بين الإضافتين من الفرق هذان الأمران، وربما يترتب عليهما أمر آخر. الثالث أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا مستقلا بقول مطلق واحدا بحيث لا يكون له آخر، إذ المقصود بالوجود المستقل هو ما لا يكون قائما بغيره بل يكون قائما بذاته، وما لا يكون قائما بغيره يكون عين الوجود، وما يكون عين الوجود فهو صرف الوجود، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فلا يمكن أن نفرض أمام الواجب المستقل موجودا آخر لا رابطا ولا مستقلا، بحيث يكون هو مع ذلك الوجود اثنين. لذلك وحدة الواجب ليست بقابلة للتكسر، ليست من جنس الوحدة العددية التي يحصل مع تكررها العدد. وحدة الواجب ليست قابلة للتكرر لأنه صرف الوجود وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. لذلك هذا بنفسه برهان على بطلان التسلسل الذي أقيمت على بطلانه البراهين المتعددة، لكن من أقواها هذا البرهان لأنه لا يرد فيه ما قد يورد على غيره. بيان ذلك، بيان ذلك أن الوجود الرابط يحتاج في وجوده إلى وجود فاعل، وجود جاعل. فإذا كان الوجود الجاعل وجودا رابطا ننقل الكلام إلى غيره، فلا بد أن ننتهي إلى وجود مستقل. هذا هو مورد التسلسل، اجتماع أمور مترتبة لا إلى نهاية. في التسلسل يمكن أن ينقدح في الذهن شبهة، وهي أننا لا نحتاج إلا إلى استقلال نسبي، بمعنى أن هذا فقير إلى هذا وهذا غني عن هذا. أما احتياجنا إلى غني بقول مطلق فهذا لا دليل عليه ما لم يقم برهانا على بطلان التسلسل. مثلا الممكن يحتاج إلى علة، هذا علتها الممكن، وهذا ممكن يحتاج إلى علة، فننقل الكلام إلى ممكن ثالث. هناك كنا نحتاج في بيان انتهاء التسلسل إلى حد، إلى برهان يقول لنا أن الممكنات لا تتسلسل إلى نهاية. أما هنا لا نحتاج إلى برهان. لما؟ لأن هذا الذي تقول أنه رابط وهو علة للأول، هذا بما هو رابط لا يمكن أن يفعل شيئا لأن حقيقته متقومة بغيره. فليس هنا تسلسل في الجعل، لا يمكن أن يكون للممكن جاعل ممكن، لأن هذا الإمكان هو الإمكان الفقري، والفقير بما هو فقير لا يمكن أن يكون معطيا لشيء. فإذا تصورنا هذا الوجود ممكنا فإنما جاعلا، فإنما نتصوره جاعلا بما أنه قائم بالواجب، إذ لو غضبنا النظر عن الواجب لم يكن له حقيقة. فنحن لا نحتاج إلى تسلسل حتى تطالبني ببيان انتهاء التسلسل، أصلا لا تسلسل في المقام. لذلك يقول أتباع الحكمة المتعالية: لكن كما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله، وهو فعلنا. يعني لا يمكن أن يكون لي الرابط استقلالا لا في الوجود ولا في الفعل، لأن المفروض أنه رابط، معنى ارتباطه أنه قائم بالواجب. إذا كان في أصل وجوده قائما بالواجب ففعله أيضا قائم بفعل الواجب. إذن نحن لا نحتاج إلى بيان حد للتسلسل من غير ملاحظة حقيقة التقوم الارتباطي للمعلول. هو بما هو ممكن بالإمكان الفقري وبما هو معلول قائم بالعلة، وليس له من هذا الحيث فعل مستقل بل فعله فعل علته. إذن ليس في الوجود غير الله عز وجل وجود يكون مستقلا عن الله، بل لا وجود في الخارج إلا لله وآياته، ولا وجود في الخارج إلا للواجب وفعله، وإلا لا يوجد شيء آخر. لذلك تركيز القرآن على أن ما في الكون آية لله عز وجل هو من هذا القبيل. كل كمال لكل موجود لا يوجب تكثرا ولا يستتبع إمكانا فهو للواجب. كل علم لله، إنا لله، علمنا لله، قدرتنا لله عز وجل. لذلك ورد في الرواية: وهل سمي عالما إلا لأنه أعطى العلم للعالمين؟ بيان الأئمة عليهم السلام في برهان اتصافه بالعلم هل سمي عالما إلا لأنه أعطى العلم للعالمين، وقادرا إلا لأنه أعطى القدرة للقادرين، وهكذا. وهذا بيان الصرافة من البراهين الشريفة التي تثبت نحوا خاصا من التوحيد لا يصل إليه إلا الأولياء. فنحن إذا أردنا أن نستدل على الواجب يجوز لنا أن نستدل على الواجب بجميع الكمالات، فنقول هذا العلم ثابت للممكن، والممكن بما هو ممكن العلم عارض عليه، لأن العلم من شؤون الوجود، والوجود معلل وهو عرضي على الماهية، إذن يحتاج إلى علة. ما لم تكن العلة عين العلم هي نفسها تحتاج إلى علة في اتصافها بالعلم، فلا بد أن ينتهي علم كل عالم إلى عالم ذاته العلم، وتنتهي قدرة كل قادر إلى قادر ذاته القدرة، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وهكذا في مثل هذا المورد. فينتهي الوجود الرابط إلى المستقل وهو بنفسه، أي ملاحظة جهة ربطه بنفسها برهان على بطلان التسلسل. نعم، في الواقع هذا من براهين الوحدة الشخصية. يعني الشيخ الأملي حفظه الله تعالى في رسالة التوحيد في ذيل شرحه على تمهيد القواعد ذاكر هذا المعنى، ذاكر أنه يثبت التوحيد الشخصي بملاحظة المعلوم من جهة تحليلية والعلم من جهة تحليلية وحقيقة العلية. حقيقة العلية تثبت ذلك، وهذا ما صرح به صدر المتلهين في أواخر أبواب العلة. قال: ما فرضناه بحسب جليل النظر علة ومعلولا أصبح بدقيق النظر شيئا واحدا ذا شؤون. يعني المعلول شأن من شؤون العلة. يعني في الواقع إذا قلنا أن، طبعا ذكر ورد في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به الإخلاص له، وكمال الإخلاص له توحيده، وكمال توحيده وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. نفي الصفات عن الواجب هو كمال الإخلاص بحسب ما يظهر من هذه العبارة. طبعا بعضهم قال المقصود نفي الصفات الزائدة كالرزق والخلق، فإن كمال الواجب ليس أنه يرزق حتى لا يتصور له كمال مع عدم المرزوق. كمال الواجب هو مبدئيته للرزق التي تكون متحدة بذاته، والرزق متأخر عن ذاته متحد به بفعله تعالى. بعضهم يحمل الصفات المنفية على الصفات الزائدة، لكن العرفاء يقولون لا، في الواقع هذا نبقيه على ظاهره، مقصود أن كمال الواجب بحيث لا يحده حد ولا ينعته نعت، وهو أكمل من أن يوصف بوصف، أكمل من أن يوصف بوصف. فانتفاء الصفات عنه من جهة شدة وجوده وكمال وجوده، لا من جهة ضعفه تعالى، هو من شدة وجوده بحيث لا يوصف بوصف. مثلا القدرة تقول أنا غير العلم، العلم يقول أنا غير القدرة، هنا اثنينية، ولو كانت هذه الاثنينية في مرتبة المفهوم، لكن الواجب لا اثنينية فيه أصلا حتى بالنسبة إلى المفهوم. كما أن وجودات الصفات تستهلك في وحدته تعالى، كذلك كثرة المفاهيم تستهلك، بحيث لا يوجد مع الواجب من يقول هو قادر. لأنك لو تصورت رجلا أو شخصا أو شيئا يصف الواجب، فهناك واصف وهناك موصوف وهناك واصف، هذه كثرة. حقيقة التوحيد أنه لا شيء معه تعالى، ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد توحيده إياه توحيده. يعني التوحيد الواجب لا يعلمه إلا هو، أما أن يوجد موحد مع الواجب هذا كثرة، موحد موحد توحيد نسبة والنسب كثرة. إذن في الواقع تفسخت دونك الصفات، هذا وارد في الأحاديث، هو هذا المعنى. معنى ذلك أن وجوده تعالى ليس بحيث يقف أمامه حد فلا يحده العلم عن القدرة ولا القدرة عن العلم، تستهلك مفاهيم القدرة والعلم في وجوده تعالى. أو إذا كان الأمر كذلك فمعنى اتصافه بالعلم شنو؟ معنى اتصافه بالعلم ظهوره لنفسه في صورة العلم أو لغيره في صورة العلم، ظهوره لنفسه هذا كما يقال من أول التعينات، ظهوره لغيره كتجليه تعالى في صورة جبرائيل حتى يوصف بالعلم في جبرائيل. يعني في الواقع كيف نعرف الله عز وجل؟ لا، نحن لا نستطيع أن نعرف ذات الله عز وجل، وإنما نعرف من الله صفاته. هذا أمر معروف واتفقت عليه كلمة الأولين والآخرين من الحكماء والأنبياء والرسل والأولياء، اتفقوا على أن ذات الله عز وجل لا ينالها شهود العارف ولا فهم الحكيم. وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام: تكلموا في عظمة الله ما شئتم ولا تتكلموا في ذات الله فإنكم لا تنالون منه شيئا. ذات الله عز وجل لا يمكن أن يعرفها عارف. أنت تعرف عظمة الله، عظمة الله إنما تعرفها من خلال مظاهره ومن خلال مراتب تعيناته. أنت من تعرف علم الله إلا من خلال تجليه في صورة العلماء، تجد أنبياءه فتصف الله بعلمه، تجد جبرائيل فتصف الله بالعلم، حتى تصل إلى أرفع مظاهر العلم فتعرف حقيقة العلم. بعد أنت لم تصل إلى ذات الله وإنما وصلت إلى حقيقة العلم، لم تصل إلى ذات الله، وصلت إلى القدرة، وبالقدرة لا تكون إلا من خلال الظهور في مظهر من المظاهر. فأنت في الواقع لا تعرف الله إلا من خلال مظاهره. لذلك نحن بحسب ما وصل إلينا من أهل البيت عليهم السلام لا نعرف الله إلا من خلال أسمائه الحسنى، وقد ورد عن أهل البيت أنهم الأسماء الحسنى بناء عبد الله وبناء عرف الله. يعني إن من أراد أن يعرف الله، من أراد الله بدأ بكم، يعني في الواقع البداية من علي بن أبي طالب. ما لله آية أكبر مني، هذا معناها، معناها أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو المجلى الأتم والمظهر الأوفى والاسم الأعظم لله عز وجل. فإذا إذا لم تلاحظ الاسم والتسمي والتجلي فلا يوجد شيء مع الواجب حتى يكون وصفا لله أو موحدا أو عابدا، لا اسم له ولا رسم. متى يكون معبودا ومعروفا وعارفا؟ في مرتبة الأسماء الحسنى ومرتبة التجلي. لذلك في الواقع أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يشيروا إلى هذه المرتبة من التوحيد، التوحيد الشخصي. بعد لا يعني يستشكل على العرفاء أنهم يقولون معنا شنه لا وجود لغير الواجب ولا وجود لآيات، أنا موجود. خب أنت آية من آيات الله، أنت يعني العلم اللي عندك والقدرة اللي عندك هذا شنه؟ هذا قدرة الله، وليست الآية إلا تجلي صفات الله عز وجل في الأشياء بحسب قابلياتها وسعتها. أنت آية لله، أنا آية لله، ذاك آية لله، علي بن أبي طالب عليه السلام أعظم الآية. هذا معنى الأمر. إذن لا يبقى في الواقع وجود لغير الله عز وجل، لأن الآية بما هي آية ليس شأنها إلا الحكاية، والاتحاد مقتضى حكاية كما في نعم نعم بهذا اللحاظ، وهذا لسان الجامع في الواقع. لكن نحن لابد أن نلاحظ المراتب، هر مرتبة از وجود حكمي دارد، قال مرتبة قال حفظ مراتب نكوني زنديقي. يعني في الواقع نحن ننسب وجودنا بعد أن ننزه الله ونقدسه إليه، يعني بعد أن تجرد وجودك من كل الكمالات المحدودة والنقائص العدمية، هذا الوجود لله، ومن لا يقل بذلك فهو مشرك. في الواقع هذا ورد في الأحاديث، التفرقة بلا جمع زندق، التفرقة بلا الجمع بلا تفرقة زندقة، والتفرقة بلا جمع تعطيل، والجمع بينهما توحيد. الورد في أحاديثنا، يعني كل هذا الكلام الذي جئنا به الحمد لله عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. ما المقصود بالجمع بينهما؟ أن تقول الله موجود وأنا موجود؟ أين قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خب إنا لله هذا مرتبة التوحيد الذاتي، لا حول ولا قوة إلا بالله مرتبة توحيد الصفات والفعل، معنى توحيد الذات ما هو؟ أن تعترف لله بوجودك. معنى اعترافك لله بوجودك أنك لا وجود لك أمام الله عز وجل، وهذا غير نفي أصل الوجود، أنت موجود بما أن وجودك منسوب إليه. وهذا مثل ما نقوله في أصالة الماهية، ليس للماهية استقلال في الوجود لأنها ليست موجودة بالوجود، أنا موجود بالله، كما أن الموج موجود بالبحر، كما أن الكثرة موجودة بالوحدة، كما أن الماهية موجودة بالوجود، نحن موجودون بالله عز وجل. فالوجود لله عز وجل، له غيب السماوات والأرض، لأن حقيقة الوجود لا تعرف، فهي غيب الغيوب، والله نور السماوات والأرض وهذا كذا. لكن ليعلم أيضا أن وجودك بالله ليس في مرتبة ذاته تعالى، في مرتبة فعله. يعني العرفاء يقولون الله نور السماوات والأرض، هذا المحمول على الله عز وجل ليس هو الوجود الذاتي، وجود الذات المقدسة ليس منسوبا إلى شيء، تلك الذات ليس معها شيء حتى تكون نورا لشيء أو غير، لا أصلا النور من مراتب التعينات. الله نور السماوات والأرض في مرتبة الفيض المقدس، يعني في مرتبة فعله هو المنور. يعني بعدنا احنا قاعدين نوحد الفعل، يعني في الواقع ما أقصى ما يصل إليه كثير من الموحدين، يعني لعله يستفاد من كلمات العلماء أن الذي وصل إلى مرتبة التوحيد الواحد كمل الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام، والذي وصل إلى مرتبة التوحيد الأحدي النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بالأصالة وأهل البيت عليهم السلام بالوراثة، بعد غيرهم ما وصل إلى مرتبة أو أدنى، هذا كمل الأنبياء وصلوا إلى قاب قوسين. عامة الأولياء يعني غير الأنبياء، عامة الأولياء بعدهم ذلك ما بعد يعرفون إلا الفعل، الفعل يعني في الواقع أنت قاعد تشوف الوجود الساري ولم تلاحظ الوجود الذي يضاف إلى الله عز وجل في مرتبة الواحدية أو مرتبة الأحدية. هذا شيء يعني لا نعرف منه إلا ما عرفنا به من قبلهم عليهم السلام. في كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل، هل الاختلاف بين الوجود المستقل والرابط اختلاف نوعي أو لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الوجود الرابط وهو ذو معنى تعلقي، هل يجوز أن ينسلخ عن هذا الشأن فيعود معنى مستقلا بتوجيه الالتفات إليه مستقلا بعدما كان ذا معنى حرفيا، أو لا يجوز؟ يعني يجوز أن ينتزع من الوجود الرابط مفهوم مستقل، أو يحكم على الوجود المستقل بأنه وجود رابط ولكن من حيثيتين، من جهتين؟ الحق هو الثاني، لما سيأتي في أبحاث العلة والمعلول أن حاجة المعلول إلى العلة مستقرة في ذاته، معنى أنه عين الرب وليس شيئا له الربط بحيث يكون ذات وربط وبينهما نسبة، لا، حقيقة المعلول أنه قائم بالعلة مرتبط بها، ولازم ذلك أن يكون عين الحاجة وقائم الذات بوجود العلة لا استقلال له دونها بوجه. ومقتضى ذلك، شوفوا لحظة، هذا من الموارد التي ينفعنا فيها القاعدة التي قدمناها في مبحث أصالة الوجود، كل وصف ينطبق على كل ذات فلا بد أن يكون فيها جهة هي متحدة مع الوصف بالذات. أنت تقول هذا الجوهر معلول، هذا الجوهر معلول من أي جهة؟ من جهة علية من تعلقه بالعلة، يعني لا بد أن تكون فيه جهة مصححة لانطباق الوصف. تلك الجهة ما لم تكن عين المعلولية، عين المعلولية وعين الارتباط، فليست مصححة. يعني كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. في الواقع أنت ما تقول هذا الجوهر معلول، كأنك تقول هذا الجوهر فيه جهة هي بعينها عين الحاجة، هي بعينها عين المعلولية، وليس المعلول شيئا له المعلولية، لا، هو عين المعلولية. إذن عندما تقول هذا الجوهر أنت تشير إلى الماهية، معلول أنت تشير إلى الوجود، الوجود عين المعلولية، بعد لا تقول هذا المعلول معلول، عندما تقول هذا المعلول فقد جعلته يعني في الواقع الواجب كأنه يقول هذا معلول كن، خلاص إذا قال كن انتزع منه عنوان المعلول، فعنوان المعلول نسبته إلى المعلول كنسبة الزوجية إلى الأربعة، لا يحتاج إلا إلى وضع الذات. ومقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول سواء كان جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه رابطا بالنظر إلى علته. طبعا ليش ما فرض الوجود الرابط؟ لأنه لا كلام في أن الوجود الرابط رابط، بل فرض الجوهر والعرض لأنهما من أقسام الوجود المستقل. وإن كان بالنظر إلى نفسه وبمقايسة بعضه إلى بعض جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه، يعني جوهرا أو عرضا هذا خبر كان مقدرا، كان جوهرا أو عرضا وإن كان بمقايسة بعضه موجودا إلى بعض موجودا في نفسه. فتقرر أن اختلاف الوجود الرابط والمستقل، ليس اختلاف النوعي، هذا الجوهر أم رابط ما هو معلول أم مستقل بما هو جوهر، بأن لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الرابط، عفوا بأن لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الرابط التبدل إلى المفهوم المستقل المنتزع من المستقل.
التبدل المستقل. إيه.
لا 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 التبدل، شو هكذا تقرأ العبارة. فتقرر أن اختلاف الوجود الرابط والمستقل ليس اختلافا نوعيا، بأن هذا بأن بيان للسلب، معنى ليس اختلافا نوعيا أنه لا هذا عفوا بيان للمنفي، معنى الاختلاف النوعي أنه لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الرابط، لا يقبل التبدل إلى المفهوم المستقل. لا، في الواقع كل مفهوم يقبل التبدل إلى غيره، المستقل يقبل أن يكون رابطا، والرابط في الجواهر والأعراض يقبل أن يكون مستقلا. ويتفرع على ما تقدم أمور: الأول أن المفهوم في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله تابع لوجوده الذي ينتزع منه وليس له من نفسه إلا الإبهام. معنى ذلك المقصود بالمفهوم الصورة العقلية التي يتوسل بها العقل إلى الحكم على الذوات الخارجية. صحيح أننا لا ندرك الوجود، لكننا نشير إليه قطعا بعناوين من قبيل الوجود والشيئية وغير ذلك، نقول هذا الوجود معلول، هذا الوجود واجب، نحن نشير إلى وجود الواجب. كيف نشير إلى وجود الواجب؟ بهذه المفاهيم التي نجعلها حكاية عن الموجودات الخارجية. أنت عندما تريد أن تحكي عن الوجود، هذا المفهوم الحاكي عن الوجود ليس مستقلا ولا رابطا، لأن الوجود في نفسه تارة يكون مستقلا إذا نسب إلى غيره وكان جوهرا أو عرضا، تارة يكون رابطا إذا نسب إلى غيره وكان معلولا. فإذا إذا أخذت المفهوم من الوجود الجوهري المعلول، هذا المفهوم ما دام مشيرا إلى هذه الذات هو أعم من أن يكون مستقلا ورابطا. متى يكون مستقلا؟ إذا قسته إلى غيره كالرابط، تقول هذا جوهر هذا عرض. هذا عندما تأخذ مفهوم الجوهرية والعرضية أنت في الواقع تقيسه إلى غيره. أما إذا أردت أن تشير إليه من دون مقايسة إلى غيره كما لو قلت هذا معدول، أنت مو في مقام القول أنه جوهر أو عرض، أنت قاعد تتكلم عن الوجود وأحكامه، المقصود بالمفهوم هذا لا الماهية. الماهية لا تكون إلا مستقلة، بعد لا معنى لأن تقول له ماهية وليس بمستقل. المقصود بالمفهوم هنا ليس المفهوم الماهوي، العنوان الحاكي عن الحقائق الخارجية. هذا العنوان في الواقع قد يتصور مع غفلة الذهن عن أنه مستقل أو رابط.
حكاية عن ما يحكي عنه هذا نوع من الربط.
نعم، المقصود الربط ربط المفهوم المحكي، المقصود بالربط أن هذا المفهوم يحكم عليه بأنه وجود رابط. يعني في الواقع أنت عندما تقول الإنسان مثلا، عندما تقول وجود الإنسان ضاحك، صحيح وجود الإنسان ملزوم للضحك ولا لا؟ عندما تقول وجود الإنسان، هذا الوجود الذي حكمت عليه بأنه إنسان هل هو رابط أو مستقل؟ تقول أنت في مقام الإجابة تجيبني وتقول أنا عندما حكمت عليه لما لاحظت استقلاله أو رابطيته، لاحظت ذاته، يعني مع غفلتي عن أنه رابط أو أنه مستقل. طبعا بنحو من أنحاء الغفلة في الواقع، وإلا الوجود الرابط لا يعرف إلا بمعرفة علته، لكن المقصود أنه تارة يلحظ شأنا حيث لا يكون له حكم، الحكم دائما لله الواحد القهار، وتارة يلحظ مع الغفلة عما وراءه من الموجودات فيحكم عليه بأنه ضاحك، بأنه ممكن، بأنه عرض، بأنه جوهر. أنت عندما تقول وجود الإنسان لم تكن في مقام بيان أنه مستقل أو رابط، زي متى تحكم عليه بأنه مستقل؟ وجود الإنسان مستقل، وجود الإنسان في نفسه إذا لاحظته بالنسبة إلى الوجود الرابط. متى تحكم عليه بأنه رابط؟ إذا لاحظته بالنسبة إلى علته. إذن هذه حيثيات زائدة على معنى الذات التي يحكي عنها المفهوم، يعني في الواقع هذه جهات قد لا تلحظ في مقام الحكم على الأشياء بأحكام تخصها، كقولنا وجود الإنسان ضاحك، وجود الإنسان ضاحك سواء كان علة أو معلولا هو دائما ملزوم للضحك. وجود الأربعة زوج دائما موجود ملزوم للزوجية وهكذا. هذا المقصود بالمفهوم، لا المقصود بالمفهوم ماهية الأربعة. ماهية الأربعة لا تكون إلا مستقلة، ماهية الإنسان لا تكون إلا مستقلة، يعني في الواقع الماهية لا تنتزع إلا من الوجود إذا لوحظ مستقلة. وجود المعلول لا يحكم على المعلول به إلا إذا لوحظ مرتبطا بالعلة.
يمكن نقول أن بين المفهوم وما يحكي عنه رابطي إشراقي
لا لا، الرابط الإشراق إنما يكون بين العلة والمعلول، نعم بس. قال فحدود الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية وعرضية بقياس بعضها إلى بعض وبالنظر إلى أنفسها روابط وجودية. شوفوا لاحظوا شلون العبارة قد توهمها ولا يعلم، يعني الله أعلم بمراد المصنف من هذه العبارة، إن كان يقصد بالحدود الحدود الماهوية. وبالنظر
وروابط وجودية بقياسها.
نعم نعم أحسنتم، وبالنظر إلى أنفسها وروابط وجودية بقياسها للمبدأ الأول، ليس هذا محل كلام، أحسنتم. فحدود الجواهر، شو المقصود بالحدود؟ الحدود الماهوية، أو بالحدود الماهوية ليست روابط جوهرية، مقصود بالحدود المفاهيم التي تحكي ذوات الأشياء، هذا المقصود بالحدود. يعني الوجود المحدود، هذا الوجود المحدود في نفسه أعم من أن يكون مستقلا أو رابطا، أعم بمعنى أن فيه جهتين، هو بأحدى الجهتين جوهر أو عرض وماهية مستقلة مثلا، وبأحدى الجهتين الأخرى ليس جوهرا ولا عرضا بل هو شأن للواجب تعالى. لذلك يقول صدر المتألهين كما سيأتي، أضاف صدر المتألهين إلى أنحاء التقدم نحوين من التقدم، الأول التقدم بالحق والثاني التقدم بالحقيقة. يقول صدر المتألهين التقدم بالحق هو تقدم بعض مراتب الوجود على بعضين، ولا يمكن أن يقال أن هذا التقدم عين التقدم العلي. لما؟ لأن الشيء لا يكون علة لنفسه، أنت قاعد تقول أنهما جميعا وجود ووصف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، إذا ما الذي هو علة لشيء لغيره؟ هذا الوجود أو هذا الوجود هما واحد، إذا تقدم هذا الوجود على هذا الوجود كتقدم الشيء على نفسه في مرتبتين، وهذا معناه التقدم بالحق. يعني زيد في مرتبة عقله أشرف من زيد في مرتبة بدنه مع أنهما واحد وليس بينهما انسلاخ، هما واحد لكن هذه المرتبة أشرف من هذه المرتبة، هذه المرتبة أعلى من هذه المرتبة متقدمة علة. في الواقع العلية ترجع إلى شأن، والتقدم بالحق يرجع إلى شأن آخر. وإذا تدرجنا في مقامات الكمال وصلنا إلى درجة من المعرفة نجد الجميع فيها واحدا، بحيث لا يكون للسمع وجود، بل الموجود هو النفس، والسمع موجودا عرضي بالمجاز، يعني في الواقع كل الوجودات لله، وإنما ينسب الوجود إلى غيره من الماهيات مجازان. هذا يسميه تقدم بالحقيقة، بمعنى أن كلمة الله موجود حقيقة، وأما قولك جبرائيل موجود هذا مجاز، والحقيقة تتقدم على المجاز. فقوله بأن قولنا بأن الحدود المقصودة هنا الحدود الجواهر والأعراض هو هذا المعنى، الوجود المحدود هذا بالقياس إلى الله عز وجل ليس له حكم، لأنه في الواقع من مراتب وجوده تعالى، أو أن الوجود لله عز وجل وإنما نسب إلى الحد مجازا. بهذا اللحاظ ليس له استقلال وليس له ربط، بمعنى أنه هو بنفسه مرتبط، حقيقة الربط أنه لا حكم له، هذا حقيقة الربط. وروابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى، وهي في أنفسها مع قطع النظر عن وجودها لا مستقلة ولا رابطة. الثاني أن من الوجودات الرابطة، وطبعا هذا قوله وهي في أنفسها لا مستقلة ولا رابطة، هذا بعد فيه إشكال، اللهم إلا أن يقصد من قطع النظر عن نفسها ما تقدم في مسألة زيادة الوجود على الماهية، من أن الماهية لا تزيد ولكن العاقل يغض النظر عن وجودها، حينئذ تقول أن الماهية ليست إلا هي لا مستقلة ولا رابطة، هذا مقصوده، وإلا في الواقع الماهية الموجودة لا تكون إلا مستقلة، وإذا لاحظناها هكذا في الواقع لا تكون إلا مستقلة بالنسبة إلى الماهيات الأخرى، وبالنسبة إلى الواجب لا تكون إلا رابطة. أي نعم، لكن مع قطع النظر عن وجودها في الواقع ليست بشيء، هذا الذي ها؟ لا لا، ما قطع النظر عن وجودها
إلا إذا أخذ حيثية الوجود حيثية تقييدية فيها.
أي لا، في الواقع مع قطع النظر عن وجودها، هذا المقصود، أنه عندما نتكلم عن الوجود المستقل والرابط لا ينبغي أن نفرض شيئا ثم نقول مع قطع النظر عن وجوده، لأننا إذا غضضنا النظر عن جميع أقسام الوجود لا يبقى للماهية شيء، بالذات لا ثبوت للماهية، وحيث لا ثبوت لا شيئية، بل الثبوت يتبع الهوية عينية كان تكون أو ذهنية، هذا لا يتنافى مع ما تقدم، صحيح حمل الكلام على ما تقدم صحيح، لكن أقول هذه العبارة إيرادها في هذا المورد ليس صحيحا. الماهية بالعكس انتزاع الماهية من وجود لا يكون إلا من جهة استقلاله، يعني بقياسه إلى غيره، يعني في الواقع الماهية بالنسبة إلى الله عز وجل رابط، يعني وجود الإنسان بالنسبة إلى العلة ليس بإنسان، هو رابط، كيف يكون له حكم؟ دائما إذا قست وجود الماهية إلى علتها لا يكون لها حكم، حكمها حكم وجودها وربط، فلا تكون إلا رابطة. وأما إذا قطعت النظر عن وجودها أصلا، قطعت النظر عن وجودها يعني لم تلحظها موجودة، هي حينئذ لا مستقلة ولا رابطة، بمعنى أنها ليست موجودة، لها استقلال بمعنى آخر، بمعنى أن مفهومها يغير سائر المفاهيم. نحن لا نتكلم عن المفاهيم النسبية والتغاير بينها، لاحظ نحن لا نتكلم عن مفهوم الإنسانية وأنه مستقل أو رابط، شو نتكلم؟ نتكلم عن وجود الإنسان مستقل أو رابط، لاحظ مقسم الوجود المستقل والرابط شو هو؟ حقيقة الوجود. الماهية بقطع النظر عن وجودها عندما نقول إن الوجود زائد على الماهية عرض عليها، شو قصدنا هناك؟ مفهوم الماهية، مفهوم الماهية هذا ليس قسما من الوجود المستقل والرابط حتى يقال لا مستقل ولا رابطة، لا مستقل ولا رابطة صحيح، لا مستقل، حتى العدم لا مستقل ولا رابط، لذلك هذه العبارة فيها هنات. يعني الثاني أن من الوجودات الرابطة، تقدم قبل أن ننتقل، تقدم منا في بعض الدروس أن الواجب بالنسبة إلى الماهية الموجودة فاعل، وللوجود المعلول مقوم، وللماهية لا جاعل ولا فاعل ولا مقوم، هذا يعني من عبائر صدر المتألهين في الشواهد الربوبية. الواجب بالنسبة إلى الماهية الموجودة جاعل فاعل علة، ما شئت فعبر من أنحاء التعابير التي تؤدي إلى هذا المعنى. بالنسبة إلى وجود الماهية، وجود الماهية مو الماهية الموجودة، إلى وجودها شنو؟ مقوم مو فاعل، لأن هذا الوجود شأن لذلك الوجود متحد معه نحو من الاتحاد، والشيء لا يكون فاعلا لنفسه، هو مقوم. وبالنسبة إلى ذات الماهية لا فاعل ولا مقوم ولا علة ولا جاعل. لذلك نقول أن هذا يرتبط ما نحن فيه، يعني في الواقع السيد على الله مقامه ناظر إلى كثير مما ذكره صدر المتألهين في أواخر بحث العلة والمعلول من الأسفار الجزء الثاني. الثاني أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علته، كما أن منها ما يقوم بطرفين كوجودات سائر النسب والإضافات. الثالث أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا هو الواجب عز اسمه، والباقي روابط ونسب وإضافات. طب هذا كلهم من شؤون الوجود، طبعا الوجود رابط، الوجود نسبة، الوجود إضافة، الماهيات شنو؟ الماهيات أخص من أن يتعلق بها الجعل. الماهيات ليست مجعولة، لا لأنها شريفة، لا من باب أنها ضعيفة، يعني في الواقع بناء على أصالة الوجود. هل تستطيع أنت ومن في السماوات والأرض غير الواجب، هل تستطيع أنت ومن في السماوات والأرض أن يوجد الماهية في الخارج بنحو تكون أصيلة؟ هذا معنى عدم تعلق الماهي الجعل بالماهي، يعني هي أخص من أن تجعل، لا تقبل الجعل أصلا، وما لا يقبل الجعل فالقصور فيه لا من جهة الواجب. نعم أحسنت، الله يجعل وجودها. إذن الوجود إضافة إلى الله، نسبة إلى الله، رابط وربط بالله عز وجل، وهذا من أدلة من البراهين الدالة على بطلان التسلسل، لأنه لا يعقل الربط بدون الاستقلال ولا الرابط بدون المستقل، لا من جهة التسلسل. ها شوفوا لاحظوا، هذا الرابط يحتاج إلى غيره، بعد غيره لا تستطيع أن تقول هذا الغير هم مستقل من جهة هذا الرابط هم رابط بالنسبة إلى غيره، بحيث يكون عندنا شيء متوسط له استقلال من جهة ورابط من جهة، هذا يلزم الخلف. الرابط بما هو رابط لا يصلح أن يحكم عليه بشيء، ولا أن يكون حاكما على شيء بشيء. فإذا في الواقع عندما نقول ها علة العلال يكون ثبوت كل علة غير الواجب في مرتبتها قائما بالواجب، هذا علة العلال. لذلك لا تنافي أصلا بين أن نقول هو أول المبادئ وعلة العلل، وبين أن نقول هو العلة الأولى والعلة الحقيقية، ولا فاعل في الوجود إلا الله، إلا الله عز وجل، ولا مؤثرة إلا هو سبحانه وتعالى. الفصل الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.